الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، ونبدأ بكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في عشاء السبت الرابع من شهر جمادى الآخرة عام 440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب، أعني كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من أعظم المؤلفات في باب توحيد العبادة، من أعظم المؤلفات في باب توحيد العبادة. نعم، قد ألف العلماء قبله، لكن في شيء منه مثل كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب تجريد التوحيد للمقريزي رحمه الله تعالى، وغيرها من المصنفات، لكن كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب لم يؤلف مثله في بابه، لم يؤلف مثله في بابه. وهذا الكتاب ينبغي أن نفهم منهج الإمام فيه، وهو أنه يذكر الباب ثم يريد الآيات التي تدل على معنى الباب، إما بدلالة المنطوق، وإما بدلالة المقتضى، وإما بدلالة اللزوم، ثم بعد الآيات يريد الأحاديث الواردة في الباب، سواء كان حديثا أو اثنين أو أكثر، ثم يريد قول صحابي أو تابعي أو عالم من العلماء السابقين. هذا هو منهج الإمام، فالكتاب مبني على الكتاب والسنة وقول سلف الأمة. ولهذا من قرأه من المنصفين، لولا وجود اسم الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه لظنه للبخاري وأمثاله، لأن فيه نفس الإمام البخاري رحمه الله في التأليف. قد يقول قائل: إن في كتاب التوحيد بعض الأحاديث الضعيفة. الإمام رحمه الله من منهجه في التأليف أنه قد يورد الحديث الضعيف إذا لم يكن ضعيفا جدا، لكن بشرطين: الأول أن لا يكون ضعيفا جدا، والثاني أن يكون له ما يشهد له من عمومات القرآن والسنة، أن يكون له شاهد من عمومات القرآن والسنة. ونحن بإذن الله عز وجل سنقرأ ونعلق على هذا الكتاب، وهو كتاب التوحيد، ونبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. فيه مسائل.
نعم.
الأولى،
أنا أترك المسائل بعد ما نعلق عشان نبين وجه المسائل مع الباب. بدأ المصنف رحمه الله الكتاب بالبسملة، وفي بعض النسخ ذكر الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر مقدمة للكتاب، لأن قوله كتاب التوحيد هو كالمقدمة للكتاب، أي أن هذا كتاب يذكر فيه من الآيات والأحاديث والآثار ما يتعلق بالتوحيد. وهنا يأتي السؤال: ما هو التوحيد الذي سيتكلم عنه أو صنف فيه المصنف هذا الكتاب؟ ولذلك أورد الآيات والأحاديث الدالة على المقصود من التوحيد، وهو توحيد العبادة. والتوحيد في اللغة مصدر من وحد يوحد توحيدا، وإذا قلنا أن المقصود بالتوحيد توحيد العبادة فلا إشكال في كونه مصدرا جعليا، لأن المعنى جعلت عبادتي لله الواحد الأحد. وأما التوحيد بمعنى إفراد الله بالخلق والرزق والملك، فإطلاق التوحيد عليه وحدت الله أي جعلته واحدا، فليس معناه من باب الجعل، وإنما من باب الاعتقاد، أي اعتقدت الله واحدا. ولذلك لم يأتي ذكر التوحيد إلا مرادا به توحيد العبادة. ولهذا إذا أطلق التوحيد في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة فالمقصود به توحيد العبادة. وأما الإقرار بالخلق والرزق الذي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فهذا من باب التضمن ومن باب اللزوم. التوحيد أيها الإخوة، بدلالة التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو المراد والمقصود توحيد العبادة. القسم الأول وهو المراد والمقصود توحيد العبادة. القسم الثاني وهو دليل القسم الأول توحيد الربوبية، ومبناه على أربعة أمور: الأول الاعتقاد بأن الله هو الخالق، والثاني الاعتقاد بأن الله هو المالك، الثالث الاعتقاد بأن الله هو الرزاق، الرابع الاعتقاد بأن الله هو المدبر. وهذه أفعال الرب تبارك وتعالى، فلا خالق إلا الله، ولا مالك على الحقيقة إلا الله، ولا رزاق على الحقيقة إلا الله، ولا مدبر إلا الله. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو يرشد إلى الربوبية والألوهية. هذه أنواع التوحيد بدلالة الاستقراء في الكتاب والسنة. ومن زعم قسما رابعا كالخوارج الذين قالوا لا حكم إلا لله، أو ما يسمونه بتوحيد الحاكمية، أو قسما سادسا كالمعتزلة الذين يقولون التوحيد هو العدل، ويقصدون من وراء ذلك نفي إرادة الله ومشيئة الله، فهذه أقسام غير صحيحة في نفسها ولا موافقة للأدلة الشرعية. قال رحمه الله: كتاب التوحيد. وذكر كلمة التوحيد جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجاء في القرآن لكن ليس على نفس الاشتقاق. قال الله عز وجل: وهو الواحد القهار، وقال: قل هو الله أحد، وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي على صورة الوحدانية. وفي الحديث، حديث معاذ بن جبل الذي أورده المصنف سيأتي إن شاء الله، قال: ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. وقال النجاشي لعبد الله بن لجعفر بن أبي طالب: إلى ما ماذا إلى أي شيء يدعوكم؟ قال: يدعونا إلى أن نوحد الله. إذن التوحيد المقصود والمعني في الكتاب والسنة هو توحيد العبادة. وإذا قسم بعض العلماء التوحيد إلى قسمين فباعتبار آخر وهو جائز، التوحيد العلمي ويدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه من باب العلم الذي يلزم منه العمل، وفي مقابله التوحيد العملي. التوحيد العملي: تصلي لله، تصوم لله، تذبح لله، تتوكل على الله، تخاف الله، ترجو الله، ونحو ذلك. إذن عندنا توحيد العلمي والتوحيد العملي. هذا التقسيم باعتبار آخر ما في بأس، باعتبار العلم والعمل. وهناك تقسيم آخر أيضا، وهو التوحيد الطلبي الإرادي. التوحيد الطلبي هو توحيد العبادة، هو توحيد الألوهية أو الإلهية. يجوز أن تقول توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية. إذا قلت توحيد الألوهية فالمصدر مضاف إلى المصدر الصناعي، الألوهية مصدر صناعي، ومعناه إفراد الله عز وجل بألوهيته وعبادته، أو توحيد الإلهية، المعنى واحد، أو توحيد العبادة. ثم أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آيات وأحاديث لبيان معنى التوحيد. ما هو هذا التوحيد الذي دعا إليه المرسلون وأمر به رب العالمين في الكتب المنزلة؟ قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الآية بيان معنى التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون، وفي الآية منطوقا صريحا أن المقصود من خلق الإنس والجن لا أن يعتقدوا أن الله هو الخالق الرازق فقط، وإنما المقصود من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ولهذا جاء عن ابن عباس قال: إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني. وحذف ياء الإضافة لمراعاة فاصلة الآيات، والكسرة دليل على ذلك. أنت الآن في الفعل المضارع، الفعل المضارع النون في الأفعال الخمسة، أنت تقول يفعلون ولا يفعلوني؟ يفعلون. إذن دل على أن هذه الكسرة ليست كسرة للنون، وإنما هي كسرة عوض، عوض الياء المحذوفة. وأما الآية الثانية فوجه الشاهد فيها أن جميع الرسل الذين بعثهم الله في كل أمة كانت قضيتهم الأساسية هي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن القضية الأساسية بين الرسل وأقوامهم عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما يعبد مما سوى الله مع الله. الآية الثالثة آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيه التنصيص أن الله حكم وقضى وأبرم حكما قاطعا أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فكلمة ألا تعبدوا إلا إياه هو بمعنى لا إله إلا الله. فمن فسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله ما فهم معنى آية الإسراء. لا إله إلا الله ليس معناه لا خالق إلا الله، أي نعم لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مالك إلا الله، لكن ليس هذا معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه العباد. إذن لا تعبدوا إلا إياه تفسير لمعنى لا إله إلا الله، وسيأتي أيضا ما يبين هذا في الاستشهاد الذي سيريده المصنف في الباب الذي بعد. وقوله قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذن يفسر التوحيد بضده، ما هو ضد التوحيد؟ الشرك. ألا تشركوا به شيئا، فالله لا يقبل الشركة أو الشركة أيا كان المشرك به، سواء كان قريب عند الله كالأنبياء والصديقين والملائكة والصالحين أو بعيد عن الله كالشياطين أو لا يوصفون بالقرب والبعد كالجمادات والأحجار والأشجار. لا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. لماذا قال ألا؟ لأنه من مقول القول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وألا تشركوا به شيئا، هذا هو المقول المتلو، هذا هو المقول المتلو. ما هو المتلو؟ ألا تشركوا به شيئا، وجعله أول متلو من المحرمات لأنه أعظم المحرمات. فأعظم المحرمات أن تشرك بالله شيئا. وأورد بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى حديثين، الأول حديث ابن مسعود، ووجه الشاهد فيه قوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني الوصية الخاتم أو الذي عليها الطابع أو الوصية الخاتمة أي الأخيرة التي عليها خاتمه أو خاتمه، سواء قلنا بمعنى الوصية التي بها ختم حياته وأنها ليست منسوخة في القرآن، أو الوصية التي عليها طابع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. إذن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي في الوصايا التي ذكرت في آية الأنعام، وتسمى آية الوصايا، تسمى بآيات الوصايا، وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محكمة غير منسوخة، وكان طابع وطابع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على هذه الأمور، ألا تشركوا به شيئا. يستفاد من هذا أيضا أن التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له واتباع المنزل. ثم أورد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ووجه الشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما للالتفات، لماذا استفهم؟ ليلفت نظر السامع، أتدري ما حق الله على العباد؟ الله جل وعلا له حقوق على العباد، أعظمها جاء تفسيره في هذا الحديث، أعظم الحقوق جاء تفسيره في هذا الحديث. لهذا أيها الإخوة، هذا التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون هو أعظم حق لله عز وجل علينا. وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. يجوز للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم في المسائل الشرعية، في المسائل إيش؟ الشرعية. ولا يجوز للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم في المسائل الدنيوية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فلو سئلت أين فلان لا يجوز تقول الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم. واضح هذا؟ وهل يجوز أن تقول في المسائل الدينية المستجدة الله ورسوله أعلم؟ الجواب لا، تقول الله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لعمل أحد أمرين، إما انتظار الحكم من الله أو الاجتهاد. طيب اجتهاده قد يكون مصيبا؟ الجواب نعم، وقد يكون اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ثم يصوب بالوحي أما بعد مماته فلا يتصور هذا. لهذا نقول في المسائل الدنيوية الله أعلم، ونقول في المسائل الدينية المستجدة الله أعلم. واضح هذا؟ أما في المسائل الشرعية القديمة التي كانت في زمن الوحي فنقول الله ورسوله أعلم، ما في بأس. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا أيضا يفسر التوحيد. ما هو التوحيد؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ما هو التوحيد؟ أن يعبد الله ولا يشرك به شيء، وهذا حق الله علينا وهو أعظم حق له علينا. وحق العباد على الله نكتب هنا ونقول الله جل وعلا جعل للعباد على نفسه حقا، وليس للعباد حق على الله ابتداء. واضح هذا؟ مرة ثانية ونقول وحق العباد على الله، دل الحديث على أن الله جعل للعباد على نفسه حقا، فهذا لا ينكر وهو ثابت ووعد حق، والله لا يخلف الميعاد. وليس للعباد على الله حق ابتداء، وهذا خلافا لمن؟ للمعتزلة والأشعرية. المعتزلة والأشعرية صاروا متقابلين. شلون؟ المعتزلة في كل شيء يقول يجب على الله كذا وكذا، حق على الله كذا وكذا. منو أنتم عشان توجبون على الله وتقولون حق على الله كذا وكذا؟ يقولون يجب على الله أن يفعل كذا وكذا، يجب على الله أن حق على الله أن يفعل مع العبد كذا وكذا. لا لا، هذا الكلام لا يقال إلا بالنص وليس بالعقل. وفي المقابل الأشاعرة أنكروا أن يكون هناك حق على الله أو شيء واجب على الله، حتى زعم بعضهم عياذا بالله أنه يجوز لله أن يعذب المسلمين الموحدين ويدخل الكافرين الجنة. هذا كلام غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الله وعد المؤمنين بإيش؟ بالجنة، ووعد الكافرين بإيش؟ بالنار. والله لا يخلف الميعاد، إذن هذا وعد حق. قال لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا أي أنواع الشرك، الشرك في الألوهية، الشرك في العبادة. طيب قد يقول قائل أن لا يعذب من لا يشرك به قد يدخل فيه من لا يشرك به شيئا في الربوبية، نقول هذه القضية غير داخلة في المعنى. لماذا؟ لأنها منصبة على المقابل. ما هو المقابل؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أي في العبادة، ما هو في الخلق والرزق، وإلا كان المشركون يقرون بالخلق والرزق. قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي لا تبشر الناس لعلهم لا يفهمون هذا المعنى فيظنون أن مجرد لا إله إلا الله كاف، وإلا فالحديث منطوقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن عبد الله وحده لا شريك له ولم يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم، كيف؟ عكس المعتزلة، عكس الأشعار. المعتزلة يوجبون على الله ويقولون يجب على الله كذا وكذا، حق على الله كذا وكذا. الأشعار عكسهم، يقول لا يجب على الله شيء، واضح؟ أما أهل السنة ماذا قالوا؟ لا يجب على الله في حق عبيده شيء إلا ما أوجبه على نفسه، وليس للعبد على الله حق ابتداء. نعم، هات المسائل كل مسألة ونبين وجهها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس،
هذه واضحة من آية الذاريات. نعم،
الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
نعم، العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هذا الخصومة وقعت هنا في هذا النوع من التوحيد. نعم،
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد.
نعم، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، أي من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله. طيب المشرك يعبد الله ويعبد غير الله، ما دام يعبد غير الله مع الله فهو لم يفرد الله بالعبادة، فالمطلوب هو إفراد الله بالعبادة وليس المطلوب عبادة الله، لأن عبادة الله موجودة حتى من المشركين. ما هو الأمر الذي لا يوجد عندهم؟ هو إفراد الله بالعبادة. نعم،
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل،
وهو نشر التوحيد والدعوة إلى التوحيد. نعم،
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة،
الرسالة عمت كل أمة، وهذه واضحة، ما من أمة سبقت إلا وأرسل لها رسولا شرقا وغربا شمالا وجنوبا. نعم،
السادسة أن دين الأنبياء واحد،
دين الأنبياء في التوحيد واحد لا يختلف، مسائل الإيمان عند الأنبياء واحدة، مسائل الاعتقاد بين الأنبياء واحدة، مسائل التوحيد واحدة. تأملوا معي هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال ما من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال، نوح فمن بعده. يلا قولوا لي أنتم الحين، نوح عليه السلام لماذا ينذر قومه المسيح الدجال؟ لأن هذه مسألة عقيدة لا بد أن يعتقدها إيش؟ كل أمة، مثل ما أن كل نبي يقول هناك قيام الساعة، هناك أشراط الساعة، هناك جنة وهناك نار، لا بد أن يقول هذا كل نبي لقومه. فالأنبياء في المسائل الاعتقاد لا اختلاف بينهم، واضح؟ الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في العبادات وأحكام المعاملات. كيف يعني؟ يعني مثلا في بني إسرائيل الصلوات ما هي خمس، عندنا الصلوات خمس، الصيام عندنا شهر، عندهم ما هو شهر، الصيام عندنا على صورة معينة من أشياء معينة، عندهم يختلف. هذا الذي يختلف فيه، عندنا لا يجوز الجمع بين الأختين، قد كان يجوز قبل موسى عليه السلام أو في زمن موسى عليه السلام الجمع بين الأختين مثلا. نعم،
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
سماها المصنف المسألة الكبيرة، لماذا كبيرة؟ لأن بعض الجهال لا يفهمون هذا المعنى، فهي مسألة كبيرة، وهي أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ما يصير تقول أنا أعبد الله وحده ولا شريك له، ما لي شغل، والله أنا ما لي شغل هذول الكفار، هذول مو لازم أكفر فيهم. لا، يجب أن تكفر فيهم، يجب أن تعتقد أن كل من يعبد مع الله إلها آخر أنه كافر. يجب أن تعتقد أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بكل معبود سوى الله. ما يصير أنت، يعني بعض الناس يخلط بين العيش والتعايش وبين الرضا بما عليه الكفار. يجب علينا لا نرضى بما عليه الكفار وإن كنا نتعايش معهم. لا يجوز الخلط بين الأديان، خلط بين الحق والباطل. ما يجوز الخلط بين المنزل وبين المخترع. لا يجوز الخلط بين المحفوظ وبين المغير والمبدل. لا يجوز أن نقول للكافر لا أنت لست كافر، كافر كافر. لا يجوز أن نقول للمشرك أنت لست مشرك، يجب أن نقول له مشرك. لكن قولنا له أنت كافر، أنت مشرك، أنت يهودي، أنت نصراني، لا يعني أننا لا نتعامل معه إذا لم يكن حربيا بالبر والإحسان. لا نخلط بين الأمرين. الناس اليوم صاروا بين طرفي نقيض، منهم من يرى أن كل كافر مباح الدم، وهذا غير صحيح. الكافر الذي هو مباح الدم هو من يقاتل المسلمين. ومنهم من يرى أنه لا يجوز أن نقول للكفار أنتم كفار ولا للنصارى أنتم كفار. عجل، وين معنى قوله تعالى في هذه الآية التي أوردها المصنف رحمه الله وهي المسألة الكبيرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ ما معنى الكفر بالطاغوت؟ معناه أن تكفر بكل من ما يعبد مع الله، هذا معناه. وهي مسألة كبيرة أيها الإخوة. بعض الناس ربما يصوم ويصلي، انتبهوا لهذه، ربما يصوم ويصلي، لو تسأله عن كفر اليهود والنصارى يقول لا ما هم كفار. إذا ما هم كفار أنت ما عرفت التوحيد، هذا ما عرفت التوحيد، واضح ولا لا؟ إذا يقولون إخواننا، إخوانهم في إيش؟ إذا كان إخوانهم يعني في الدين هذا لا يلحق بهم، إذا كان يقصد إخواننا في البلد فهذا لا شك أنه محرم. لا يجوز أن يكون بين المسلم وبين الكافر أخوة طينية، بل لا يجوز أن تبقى إلا الأخوة التي تسمى بأخوة الأبوة فقط. هذا معنى قول الأنبياء: أخاهم هودا، أخاهم صالحا، أخاهم إيش؟ من نسب. هذا لا ينقطع إلا الرضا فيه والحب في الله فيه مقطوع، أما الحب الطبعي باقي. أما أن تقول إخواننا إنهم مثلنا فهذا غلط عظيم. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، وهذه أداة حصر، إنما. نعم.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
كل ما عبد من دون الله فهذا طاغوت، فإن كان راضيا فهو إمامهم، وإن لم يكن راضيا فهو بريء منهم. واضح هذا ولا لا؟ فعيسى عليه السلام عبد مع الله لكن هو بريء منهم، فعبادة عيسى طاغوت، وعيسى عليه السلام رسول مكلم نبي عظيم. نعم.
التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك.
ولهذا سميت آيات سورة الأنعام بالوصايا العشر، سميت بالوصايا العشر. نعم. وبعض الناس كتب الوصايا العشر أراد أن يضاهي القرآن، وأراد أن يصرف الناس عن هذه الوصايا العظيمة العشر، وهذا لا يجوز. ينبغي أن نتمسك بالوصايا العشر المحكمات عن الله ورسوله. نعم.
العاشرة الآيات المحكمة في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأ الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
إلها أي معبودا، فالقضية والمسألة في العبادة. لا تجعل مع الله إلها أي معبودا، ما هو إلها يعني مخترعا كما يقوله المتكلمون. نعم.
وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
إذن بدأها بالتوحيد وختمها بالتوحيد. التوحيد لا يتم إلا بنبذ الشرك، إلا بإيش؟ بنبذ الشرك والتبرؤ من الشرك، وبيان أن الكفر والشرك طاغوت لا يجوز للإنسان أن يعتقد صحة ما عليه الكفار. انتبهوا إلى هذه القضية العظيمة، وخسارة من يظن أن الكفار على خير. أي خير عندهم؟ دنيا فانية. قال الله عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم.
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
الحكمة هنا المقصود بها أمران: الأول أنها المحكمات التي لا نسخ فيها، ولهذا يقول العلماء: الوصايا لا نسخ فيها. الوصايا إيش؟ لا نسخ فيها، لأنها محكمات. ومن الحكمة أي من الأمور العظيمة التي فيها حكم جلية بينة واضحة. نعم.
الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأ الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
إذن عندنا آيات الوصايا وعندنا آيات الحقوق العشرة، وهي في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فبدأ الله بالأمر بعبادته وحده لا شريك له. من أين جبنا كلمة وحده لا شريك له؟ من قوله: ولا تشرك به شيئا. نعم.
الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته،
وأنه عليه الصلاة والسلام وصى بالوصايا العشرة. نعم.
الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا،
معرفة أعظم حق لله علينا وهو التوحيد، إفراده بالعبادة.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
نعم. بعض الناس يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله خلاص دخل الجنة. هذا غلط. هؤلاء ما عرفوا حق العباد على الله. ما هو حق العباد على الله؟ أن من لم يشرك به شيئا وعبد الله وحده لا شريك له، عبد ما هو بالكلام، عمل، اعتقاد، قول، ثلاثة، هذا الذي له حق عند الله عز وجل. وإلا المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله ولا لا، ما نفعهم ذلك. نعم.
الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
نعم. لأن معاذ بن جبل إمام العلماء قال الله ورسوله أعلم. ها، فيه دلالة على أن بعض المسائل في التوحيد ينبغي أن ينبه عليها أجلاء الناس. نعم.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة.
ومن المصلحة أن العلم إذا لم يفهمه الناس ينبغي كتمانه عنهم، ولهذا بعض الناس ربما لا يفهم بعض الأحاديث أو بعض الآيات إذا تلوتها عليه، فحينئذ ينبغي أن لا توقعهم في الكفر وفي الإنكار، فلا تتلو عليهم مثل هذه الأشياء إلا مع البيان ومع مناسبة الحال والمقام. نعم.
السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يصره.
نعم. وأعظم ما يبشر به المسلم التوحيد. نعم.
الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
نعم. الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فينبغي نحن أيضا أن نخاف، فإن بعض الناس لا سيما عامة الخلق ينتبهون إلى سعة رحمة الله ويرون سعة رحمة الله في الدنيا فيتكلون على ذلك ويتركون العمل، وهذا خطأ. نعم، الله يخاف ويرجى. طيب كيف يرجى؟ بالعمل، أرجو ثوابه فاعمل له. نعم.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم،
أي في المسائل الدينية الشرعية. نعم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
لا شك جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، بوب عليه البخاري في كتاب العلم، وذلك لمراعاة مناسبة عقولهم. نعم.
الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي فداء، لم يأتي على البشرية ولن يأتي أحد مثله عليه الصلاة والسلام. أي تواضع أعظم من تواضع عليه الصلاة والسلام؟ لا تواضع على وجه الأرض أعظم من تواضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا ورع ولا زهد أعظم من ورعه وزهده عليه الصلاة والسلام. كل خصال الخير وصفات الكمال البشري إنما كان في النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه وأتمه. نعم.
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة.
جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. نعم نعم، إذا كانت مطيقة للحمل.
نعم. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة،
وهي مسألة إيش؟ معرفة حق الله علينا. نعم.
الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل.
من وجهين، الأول اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الحديث دون غيره، والوجه الثاني إرداف النبي صلى الله عليه وسلم له على الحمار فيه دليل على فضله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
قوله رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه عرف التوحيد، فلكي يشحذ الهمم لمعرفته كان مناسبا أن يذكر فضله. إذن عرفنا التوحيد، الآن نريد أن نعرف ما هو فضله حتى نهتم به. إذا علمنا أن التوحيد فضائله جمة وعظيمة، كان همنا وشغلنا هو معرفته والحفاظ عليه. كان همنا وشغلنا هو معرفته والحفاظ عليه. والمصنف رحمه الله أورد في بيان فضل التوحيد آية وثلاثة أحاديث، وإلا فللتوحيد فضائل عظيمة وكثيرة، حتى إن بعض زملائنا يوم أن كنا في الماجستير كلف ببحث في كتابة فضائل التوحيد، فجمع أكثر من 100 فضيلة للتوحيد، ولا ريب ولا شك أنه ما من فضل خاص للعبادات إلا هو بسبب التوحيد، وإلا فلا فضل لأي عبادة بدون التوحيد. أما الفضل الأول أورده المصنف رحمه الله مستشهدا بآية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا فضل عظيم، وهو أن الأمن والاهتداء سببه التوحيد. الأمن والاهتداء سببه التوحيد. والأمن في الآية عامة، الأمن في الدنيا والاهتداء في الدنيا، والأمن في الآخرة والاهتداء في الآخرة، عام. لهم الأمن، الأمن الألف واللام للاستغراق، الأمن، الأمن النفسي، الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، عام، يدخل فيه جميع أنواع الأمن. ولذلك أهل الإيمان إذا لم يلبسوا إيمانهم بظلم يحصلون على أنواع من الأمن لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. تصوروا معي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في أمن وأمان، مع أن المشركين ممن حولهم يعادونهم بجميع نحلهم ومللهم، وهم في أمن نفسي واجتماعي لا يعلمه إلا الله عز وجل. لهم الأمن وهم مهتدون. ما هو مقدار هذا الأمن وهذا الاهتداء؟ بمقدار إيمانهم وعدم تلبسهم بالظلم. كلما زاد إيمانهم وبعدهم عن التلبس بالظلم كلما زاد الأمن والاهتداء. فإن كانوا من أهل السابقين حصل لهم الأمن السابق والاهتداء السابق. وهذا هو أحسن ما قيل في تفسير الآية. فإن قال قائل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية ولم يلبس إيمانا بالظلم يعني بالشرك، نقول نعم، هذا أعظم أنواع الظلم. فإذا تجنب العبد أعظم أنواع الظلم حصل له جنس الأمن والاهتداء، وإذا وجد جنس الشرك فقد جنس الأمن والاهتداء. طيب إذا وجد الأمن وتمام الإيمان يوجد تمام الأمن تمام الاهتداء. وأما حديث عبادة وجه الشاهد فيه واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. معناه أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلم يعبد إلا الله، ما هو بس قول، لم يعبد إلا الله وحده لا شريك له، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إما ابتداء، وهذا لمن أتى بالإيمان التام والتوحيد التام، أو بعد أن يجازى على قدر ذنبه لمن أتى بالإيمان الذي يناقض التوحيد، يناقض الشرك، أو التوحيد الذي يناقض الشرك. هنا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فيه أشياء أخرى، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم. طيب إذا اعتقد الإنسان أن عيسى ابن الله، أو صحح من يعتقد أن عيسى عبد ابن الله، ما عرف معنى شهد أن لا إله إلا الله، وروح منه، والجنة حق، معطوف على أن، وأن الجنة حق، أي ثابت وجوده وموجود ودائم، والنار حق أي موجود ثابت وجوده وأنه دائم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا فضل التوحيد. فمن أتى بالتوحيد الكامل دخل الجنة ابتداء، ومن أتى بأصل التوحيد المغاير للشرك فإنه يدخل الجنة ولو عذب ما عذب. قال: ولهما في حديث عتبان، وهذا الحديث الثاني، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تأمل معي أن القول مشترط بإيش؟ بالإخلاص، يبتغي بذلك وجه، هذا الإخلاص، ما هو يقوله نفاقا ولا يقوله ما يفهم معناه، لا، يقوله يريد بقوله ومعناه وجه الله عز وجل. حرم الله على النار إما ابتداء إن كان قد أتى بالتوحيد الكامل، وإما انتهاء إن كان معه أصل التوحيد. وثم ثلث بحديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك ابن سنان الخدري الخزرجي رضي الله عنه، وجه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ممن؟ من مستشرق كتبه ولا يعتقد معناه؟ لا. من جاهل قاله ولم يفهم مراده؟ لا، وإنما المقصود ولا إله إلا الله في كفة بكسر الكاف من إنسان يعتقد معناه ويعمل وفق مقتضاه، مالت بهن لا إله إلا الله. هذا فضل التوحيد. ولذلك نحن ندرك أن يوم القيامة أناس كثيرون وليسوا قليلين من أهل الذنوب والمعاصي يعذبون، طيب عندهم لا إله إلا الله، لماذا يعذبون إذن؟ لأن في قولهم خدشا، لأن في عملهم بمقتضاه نقصا، وإنما أتوا بأصل التوحيد. ولو لم يوجد أصل التوحيد اللي هو معنى لا إله إلا الله لما وزنت أعمالهم أصلا، ولو قالوا لا إله إلا الله 1000 مرة. قال: وللترمذي وحسنه من حديث أنس رضي الله عنه، الشاهد فيه قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. تأمل هذا الحديث: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الشيء ما يقاربه ويدانيه، بقراب الأرض أي بما يقارب الأرض أو بما يماثله، لأتيتك بقرابها أي بما يقاربها ويماثلها مغفرة. وفسر هذا الحديث بالأحاديث الأخرى، قال: اذهبوا فأخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. شوفوا المغفرة العظيم. أما من كان مشركا أو عاصيا أو فاسقا أو ظالما وعمل ما عمل ثم تاب، فالله لا شك أنه يتوب عليه ما دامت التوبة قبل الموت. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن من الذي يأتي الله بقرابها مغفرة؟ التائب، هذا صورة. أو بقرابها مغفرة المعاقب على ذنبه ثم يعطيه الله ويغفر له ويخرجه من النار. لأن الكافر إذا دخل النار يقال له: لو كنت تملك الدنيا أكنت تهتدي به؟ فيقول: نعم. طيب الآن ما عنده شيء، كيف يفتدي؟ يخرج؟ لا يخرج، لكن الله يعطيه المغفرة لتوحيده فيخرج. الموحد يخرج والكافر لا يخرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في المسائل الأولى: ساعة فضل الله.
وهذا واضح أن الله جل وعلا رتب على التوحيد ما يكاد العقل لا يتصور، هذا من فضل الله عز وجل وكرمه وجوده على الموحدين. نسأل الله من فضل يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. نعم.
الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله.
ثواب التوحيد عند الله والإخوة كثير جدا، وما ذكره المصنف إنما هو غيظ من فيض. نعم.
الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب.
هذه مسألة الآن مهمة، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. التوحيد له فضل وهو في نفسه مكفر للذنوب، ولذلك قال الشيخ سليمان في كلمة وما يكفر من الذنوب فسره على تفسيرين: الأول بمعنى الاسم الموصول، أي والذي يكفر من الذنوب. التوحيد ماذا يكفر من الذنوب؟ التوحيد يكفر كل ذنب قد سبق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله. شوفوا كيف الإسلام يجب ما قبله. إذن الذي يكفر من الذنوب كل ذنب يكفره التوحيد. وعلى المعنى الثاني أن ما مصدرية، أي وتكفيره من الذنوب، ولكن الأول هو الأفضل والذي يكفر من الذنوب. فالتوحيد يكفر، إن كان الإنسان مشركا فوحد كفر الله كل خطاياه، وإن كان عاصيا فوحد وتاب يكفر الله كل ذنب تاب منه. ولذلك أيها الإخوة، الذي يتوب دائما عليه أن يأتي بالتوحيد مع توبته. انتبهوا لهذه القضية، الذي يتوب عليه أن يأتي بالتوحيد مع توبته. ولكم في نبي الله يونس أسوة، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقدم التوحيد على طلب المغفرة والذنب. ولهذا يقول المسلم: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، يقدم بين يدي هذا الكلام من التوحيد فيغفر له ويتاب عليه. نعم.
الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
نعم، تفسير الآية التي في سورة الأنعام، وأن المقصود لهم الأمن وهم مهتدون بقدر إيمانهم وبعدهم عن الظلم والشرك. نعم.
الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
هذا فيه دلالة على أن مجرد القول لا إله إلا الله غير كافي. لو كان مجرد القول بلا إله إلا الله كافي ما كان لضميمة أشهد أن محمدا عبده ورسوله من فائدة، ولو كان هذا كافيا ما كان لكلمة وضميمة أن عيسى عبد الله ورسوله غيره ما كان له معنى. إذن يا أخوة، بعض الناس يقول خلاص أنا أقول لا إله إلا الله. لا، لابد أن تعمل بمقتضاه وتؤمن بلوازمه. هذه الأمور ستة من لوازم لا إله إلا الله. نعم. وهناك أمور أخرى من مقتضيات ولوازم لا إله إلا الله. نعم.
السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
خطأ المغرورين من جهتين: الجهة الأولى أنهم يظنون أن الأمر متعلق بالتلفظ بقول لا إله إلا الله، والجهة الثانية خطأهم أنهم يظنون أنها وحدها كافية. لا، لا إله إلا الله لابد معها من عمل، لا إله إلا الله لابد لها من ضمائم ولوازم ومقتضيات. نعم.
السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان،
وهو يبتغي بذلك إيش؟ وجه الله، الإخلاص. نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
وهذا واضح، لكن عندي فائدة، وهو أن الفضائل لا تدرك إلا بالنص. موسى عليه السلام لا شك أن عنده علم بفضل لا إله إلا الله، لكن لا يعلم قدر وكم فضل لا إله إلا الله إلا بالنص، فجاءه النص. نعم، فالفضائل لا تدرك إلا بالنص، مو بالقياس، مو أنت تجي تقارن بين موسى وعيسى على كيفك، لا، لازم يكون عندك نص. لا تقارن إلا بنص، ما تجي تقارن أي سورتين أفضل، سورة سبأ ولا الفاطر، مو على كيفك. المقارنة في الفضائل لا تكون إلا بنص، ما تجي أنت على كيفك وتقول أن شهداء أحد أفضل من شهداء بدر، لا، لازم يكون عندك نص. نعم.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
إذن لماذا يعني تثقل بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقول يخف ميزانه؟ خفة الميزان بناء على خفة إيش؟ العمل باللوازم، مو هو المعنى، لا، المعنى لابد يعتقده، العبادة لابد أن تكون لله، إذن ما الذي خففه؟ هو العمل بالمقتضيات واللوازم. نعم.
العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات،
هذا بإجماع المسلمين. نعم. وإن كان وقع الاختلاف والنزاع ما المراد بالأراضين السبع، منهم من قال أقاليم السبع، ومنهم من قال الطبقات السبع للأرض، ومنهم من قال غير ذلك، والصواب أن البحث وراء هذا لا فائدة منه. نعم.
الحادية عشرة أن لهن عمارة.
نعم، لهن عمارة، أي للسماوات السبع والأراضين السبع عمار، ما تجي أنت تقول بس أرضنا فيها عمارة، لا، الأرض الثانية فيها عمارة، والثالثة فيها عمارة، والرابعة، السماء الأولى فيها عمارة فيها ملائكة، والثانية فيها ملائكة، والثالثة فيها ملائكة. نعم، لا، قد جاء النص على أن عمار السماوات الملائكة، ولم يأتي نص في عمار الأراضين الأخرى غير أرضنا، فنقف في هذا ولا نبحث. نعم.
الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
نعم، إثبات الصفات، وهذه الصفات فيها دلالة على أن الله عز وجل يوصف سبحانه وتعالى بأنه يتكلم، ويوصف بأنه سبحانه وتعالى يقول، ويوصف بأنه سبحانه وتعالى في العلو. نعم.
الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان.
نعم، ترك الشرك مو معناها قولها باللسان، ترك الشرك اجتنابه، ترك الشرك البعد عنه، ترك الشرك البراءة منه. واضح؟ كم كلمة؟ ثلاثة معاني: ترك الشرك اجتنابه، ترك الشرك البعد عنه، والبراءة منه. هذه الثلاثة لا بد منها، وإلا ما في فائدة، ما فهمت معنى لا إله إلا الله. نعم.
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسولين.
نعم، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسولين، فمحمد عبد الله وعيسى عبد الله، فلا يعبدان، ما دام عبد لله كيف يعبد مع الله؟ ورسولان لا يعصيان بل يطاعان، هذا شيء. الأمر الآخر أن من زعم أن عيسى ابن الله لأن الله خلقه بلا أب فقد أخطأ، لأن الله قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم مخلوق بلا أب، فهل يلزم من ذلك أن يكون آدم ابن الله؟ قالوا لا. طيب لماذا يلزم من قولكم لعيسى أنه عبد الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
نعم، عيسى كلمة الله، بمعنى أنه كان بقول الله كن، بمعنى أنه كان بقول الله كن. فإن قال قائل فكثير من الأشياء خلقها الله بقوله كن، نقول نعم، الله خلق الأشياء بقوله كن، وخلق الأشياء مرتبا بالأسباب، وباشر خلق بعض الأشياء بيده سبحانه وتعالى. فلما أضاف خلق عيسى إلى نفسه بقوله كلمة الله علمنا أن هذه إضافة تشريف، مثل لما نقول نحن الآن أرواحنا مخلوقة لله، لكن لما قال الله عن آدم ونفخت فيه من روحي، طيب أرواحنا أيضا من الله، لكن أضاف الروح إلى نفسه إضافة تشريف، فكلمة الله إضافة تشريف. وعيسى عليه السلام ليس هو كلمة الله، بل كلمة الله أي بمعنى أنه كان بكلمة الله، صار بكلمة الله بدون سبب، بدون إيش؟ سبب كوني وهو الأب والتزاوج. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا من
على وجه الاختصاص، وإلا فعيسى روح الله وآدم روح الله، فهذه إضافة تشريف، وأرواحنا من روح الله. من الذي خلق أرواحنا؟ الله، فهذه إضافة تشريف. نعم.
السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار،
لأن من زاد إيمانه بالجنة والنار وتيقنه زاد عمله رغبة في الجنة وخوفا من النار، ومن غفل عن ذلك غفل عن العمل للجنة وغفل عن الهروب من النار. لذلك دائما كن على ذكر وذكر من الجنة والنار، فإن تذكرهما من الأسباب المعينة على العمل. نعم.
الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل.
نعم، أي أن الموحد إذا برئ من الشرك فإنه يدخل الجنة على ما كان من العمل، وفسر بتفسيرين. الأول أن مقامه في الجنة وفق عمله، أن مقامه في الجنة وفق ومقدار عمله، لأن الجنة درجات. الثانية أنه سيدخل الجنة مهما كان عمله، سيدخل الجنة مهما كان عمله. نعم.
التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان،
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الميزان يوم القيامة عند الله عز وجل له كفتان حقيقيتان، يرى العباد الموازين، حتى ما يقول أحد هذا ميزان ما نشوفه، هو عدل ولا جور ما ندري. الناس اليوم يسمون الله بأنه لا يعدل عياذا بالله، ويقولون عن الله أنه فقير وأنه يظلم. ليش أوجد المجنون؟ ليش أوجد كذا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى من تمام عدله أنه ينصب الموازين التي لها كفتان، فيرى كل إنسان بأم عينه رجحان حسناته أو سيئاته، عياذا بالله من رجحان السيئات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى الجنان. نعم. بفضله وجوده مو بعملنا. نعم.
العشرون معرفة ذكر الوجه،
أي أن الوجه ثابت لله عز وجل كما يليق بجلاله، فالله سبحانه وتعالى له وجه، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.